إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمواصل إخواني في الله لما مضى ذكره، وخاصة في هذا المبحث، وهو التحديد الزمني لمولده عليه الصلاة والسلام. والخلاصة أنه عليه الصلاة والسلام ولد في يوم الاثنين من شهر ربيع الأول في عام الفيل، وهذا كما قلنا على أرجح الأقوال. وأما يوم الاثنين فمتفق عليه، وأما تحديد هذا اليوم قد مر الخلاف فيه، من 12 من ربيع الأول أو 8 أو 9، لكن بعد هذا التحديد نأتي إخواني في الله إلى بعض التنبيهات المتعلقة بهذا الأمر أو بهذه المسألة، وننبه على تنبيهين. التنبيه الأول ما يتعلق بمولده عليه الصلاة والسلام، أنه أثر وتناقل العلماء في كتبهم بعض الأمور وبعض الأشياء التي وقعت خلال ولادته عليه الصلاة والسلام، إما في نفسه وفي شخصه الكريم عليه الصلاة والسلام، أو ما وقع في الأقاليم وقع في بعض الدول من ظهور آيات عظام وأمور جسام. ونشير إلى بعض الأحاديث التي جمعت مثل هذه الأحداث. وهذا الحديث وهو حديث المروي عن مخزوم بن هانئ عن أبيه أنه قال: لما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتجز إيوان كسرى. ارتجز أي انشق، ارتجز، ومنه من قال اتزلزل واهتز. ارتجز إيوان كسرى وسقطت منه 14 شرفة، وخمدت نار فارس ولم تخمد قبل ذلك بألف عام، وغاضت بحيرة ساوة. هذا الحديث أو هذا الأثر رواه البيهقي في دلائل النبوة، وهكذا أبو نعيم، وهكذا السيوطي في الخصائص الكبرى والخرائط في الهواتف. وهذا الحديث الذي استدل به العلماء واتكوا عليه فيه ذكر لبعض الأمارات والإشارات التي وقعت في الكون وفي الأقاليم إبان مولده عليه الصلاة والسلام، من خمد النيران أي نيران المجوس، وتصدع وانشقاق إيوان كسرى، وذهاب هذه البحيرة. ومنهم من أضاف بعض الآيات والعلامات، منها أن السماء قد تم تشديدها بالحراسة، وأن الجن منعوا من الاستراق السمع، وتكلم الجمادات، وتغير الأوضاع، وظهور النجم الأحمر في السماء، إلى غير ذلك. فهذا الحديث أخاصه العمدة في هذا الباب، تكلم عليه العلماء من المحققين ومن المحدثين، وبينوا أن هذا الحديث المروي في هذا الباب في ذكر هذه الأمارات لا يصح، وأعلوه بعلل. فمن علل هذا الأثر أولا أن مداره على أبي أيوب، مداره على أبي أيوب، وهو يعلى بن عمران البجلي، يعلى بن عمران البجلي وهو مجهول. وكذلك فيه مخزوم بن هانئ، مخزوم بن هانئ المخزومي، وهو كذلك مجهول. وأيضا فيه الراوي لهذا الحديث وهو هانئ المخزومي، فقد اختلف العلماء في صحبته هل هو صحابي أم أنه في عداد التابعين، فحديثه من قسم المرسل. ولهذا ذهب جماعة من العلماء إلى عدم ذكره في الصحابة، أي هانئ المخزومي. فهذه العلل الثلاث، الجهالة والجهالة وكذلك الاختلاف في الصحبة، جعل هذا الحديث في مهب الريح، أنه لا يستدل به بمثل هذه الأمور. وهكذا قال العلماء واستدل بدليل عقلي أن هذه الحوادث العظام تتداعى الهمم إلى نقلها، وأن تلك الأمم سيسطرونها في كتبهم ويذكرونها في أساطيرهم، لكن شيئا من ذلك ما ذكر، لم يأتي أحد من فارس وذكر هذه المسألة، أو أحد جاء من بلاد الروم، أو جاء كذلك أحد من تلك البقاع من أرض الشام الذي غاط فيه هذه البحيرة، ما أحد جاء لا من هنا ولا من هنا. فالدليل الشرعي والنقلي العقلي كذلك على هذا المنحى بأن هذه الآثار لم تثبت، وعلى هذا فتوى العلماء، وعلى هذا حكم العلماء. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه السيرة النبوية، قال: هذا حديث منكر غريب، أي في حكم على هذا الحديث الذي مر معنا في ذكر الأمارات، قال: هذا حديث منكر غريب. وقال ابن عساكر رحمه الله تعالى بعد إيراده لهذا الحديث، قال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مخزوم عن أبيه تفرد به أبو يعلى أبو أيوب البجلي. وقال صاحب الخصائص وهو السيوطي رحمه الله تعالى بعد إيراده لهذا الأثر، قال: وفيه نكارة. وقال الألباني رحمه الله تعالى في ذكره لهذه الحوادث التي تناقلها العلماء إبان مولده عليه الصلاة والسلام، قال رحمه الله: ليس فيه شيء، أي ما فيه شيء ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقال المعلق على دلائل النبوة، قال: هذا الحديث ليس بصحيح، هذا الحديث ليس بصحيح، وذكره في كل هذه الكتب على سبيل التسهيل لتمحيصه لا لتصديقه. أي بعض الناس قد يستعظم أن يضعف هذا الحديث، قد ورد عند البيهقي وعند الخرائط وعند ابن نعيم، قال: كيف قد أورده العلماء في كتبهم؟ فيقول هذا المعلق أن إيراد هذه الكتب لهذا الأثر، قال: إنما من باب التسهيل لتمحيصه لا لتصديقه، إنما العالم والمؤرخ يجمع الذي يأتيه في هذا الباب، كل الذي يسمعه في هذا الباب يجمعه في هذا المبحث، ثم يتمحص الرواية من قبل العلماء ومن قبل الرواة. فالحاصل إخواني في الله أن هذه الآثار المذكورة والذي يتناقلها العلماء، بعض العلماء، والذي تهافت عليها العوام حيث عظموا هذه الآثار، بل أصبح منهم من جعلها في شعره وفي نثره وجعل من خصائصه عليه الصلاة والسلام، هذا ما صح. ونبينا صلوات ربي وسلامه عليه في غنية عن تثبيت هذه الأشياء وهي ليست بثابتة، لا يضر ولا يخدش هذا في مقامه عليه الصلاة والسلام إن رددنا هذه الآثار. فبعض الناس يقول: كيف تردون هذه؟ أنت ما تعرفون قيمة الرسول، رسول الله هو بشير الهدى، هو الذي ضجت المعمورة بوجوده. ولو هل نكذب نأتي بمرويات ليست بثابتة ندخلها نقحمها في تاريخ الإسلام غصبا ولزما؟ هذا ليس بشيء، وإنما العهد إخواني في الله على النقل، فإذا ثبت النقل ثبت الأثر. فكما سمعتم أن هذه الآثار التي جاءت وتناقلها الناس في ذكر هذه الأمارات والأمور الجسام التي ظهرت في مولده، ما صح منها شيء، ليس فيها شيء يثبت. وكذلك من الأشياء ذكر العلماء أو تناقلها كذلك بعض الناس من باب التشريف لمقامه ولمولده عليه الصلاة والسلام، أنه ولد مختونا. وكذلك قد يسمع من هنا وهنالك في أشعار القوم يذكرون أنه عليه الصلاة والسلام ولد مختونا، ومنهم من يضيف وصف المدهون أنه مختون مدهون مطيب خرج هكذا من بطن أمه. فهذا الذي يقول بهذه المقالة إنما استدل بحديث، وهذا الحديث كما مر معنا هو أيضا في مهب الريح، ما ثبت عن رسول الله، ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه ولد مختونا، والحديث في هذا الباب لا يثبت، وهكذا حكم العلماء على ذلك. قال حافظ العراقي رحمه الله تعالى: لا يثبت شيء في هذا كله، ما ثبت شيء، ليس هناك نص صريح صحيح ماذا يثبت هذه الصفة وهذه الخصلة لنبينا عليه الصلاة والسلام. بل ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى في لسان الميزان، وعندما تكلم عن الحاكم وعن مستدركه، ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى أن من أسباب طعن العلماء في مستدرك الحاكم أنه كان يورد الأحاديث الواهية، قال مثل حديث أنه عليه الصلاة والسلام ولد مختونا. انظر ابن حجر يريد يبين ما الأسباب التي جعلت العلماء يطعنون في المستدرك، قال أنه كان يستدل بأحاديث واهية مثل ماذا؟ قام الحافظ ابن حجر رحمه الله ومثل ببعض الأحاديث الواهية في المستدرك التي من أجلها انتقده العلماء، من ذلك أنه عليه الصلاة والسلام ولد مختونا، أي أن هذه من الأحاديث الواهية التي لم تثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وهكذا ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد الميعاد ذكر هذا المسألة وجعلها عنوان، فقال فصل في ختانه عليه الصلاة والسلام. وتعلمون أن الزاد هو بحق زاد يتزود منه المؤمن في معرفة دينه في العقائد وفي السير وفي المعاملات وفي العبادات، فكان لابن القيم رحمه الله تعالى جعل فصلا خاصا أو مصنفا خاصا في الزاد يتكلم عن حياته عليه الصلاة والسلام، فتكلم عن ختانه، فصل في ختانه عليه الصلاة والسلام، ثم قال وقد اختلف فيه على ثلاثة أقوال، أي ختان النبي عليه الصلاة والسلام، قال وقد اختلف فيه على ثلاثة أقوال، منها أنه ولد مختونا مسرورا، وروي في ذلك حديث لا يصح، ورد في ذلك حديث لا يصح، ذكره أبو الفرج ابن الجوزي في الموضوعات، أي في الأحاديث الموضوعة المكذوبة، أورده ابن الجوزي في الموضوعات وليس فيه حديث ثابت. ثم قال رحمه الله تعالى وليس هذا من خواصه، فإن كثيرا من الناس يولد مختونا. ثم تكلم رحمه الله عن بعض الحوادث الذي وجد أن أناس قد ولدوا مختونين، خرجوا من بطون أمهات مختونين، ويراجع هذا المبحث في الزاد. فالشاهد يعني أفاد ابن القيم رحمه الله تعالى أن ليس هناك شيء يثبت أنه عليه الصلاة والسلام ولد مختونا، بل الراجح الصحيح أنه ولد كباقي الأطفال عليه الصلاة والسلام، وأنه ختن على عادة العرب، ختن على عادة العرب. فالشاهد إخواني في الله، وهكذا قد تمر على بعضنا في كتب السيرة أشياء الكثير ممن يأتي بعض الأشياء الغريبة والحوادث، ماذا الغريبة عن الأطوار وأنها وقعت في زمنه أو في مولده، وهذا كلها ما ثبت منها شيء. نعم جاءت بعض الأحاديث تبين عن بعض الأمارات أو بعض البشارات التي تبشر بمولده عليه الصلاة والسلام، من ذلكم ما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل يا نبي الله ما كان أول بدء أمرك، ما كان أول بدء أمرك، فقال عليه الصلاة والسلام أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت منه قصور الشام. وهذا الحديث يحسنه شيخ الألباني رحمه الله تعالى، قال أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت منه قصور الشام. فهذا الحديث وهو صحيح فيه هذه الأمارة وفيه البشارة وأنها رؤية منامية، وأنها رؤية منامية، رأت أمه أن يخرج منها نور أضاء إلى ماذا؟ إلى بلاد الشام، وهذا من بشارات ولادته عليه الصلاة والسلام. هذه الفائدة الأولى والتنبيه الأول. التنبيه الثاني مما ينبغي أن ننبه عليه وأن ننوه عليه في هذا المقام، أن بعد التحديد الزمني لميلاده عليه الصلاة والسلام لا يستدعي ذلك أن نتخذ من هذا اليوم عيدا نحتفل به، أو ما يسميه بعض الناس بالمولد. إذا جاء هذا التاريخ 12 من ربيع الأول اتخذوا الموالد، لماذا هذه الموالد؟ احتفالا واحتفاء بمولده وبظهوره عليه الصلاة والسلام. وهذه المسألة وهذه الفعلة اتخاذ الاحتفالات أو الموالد لمولده عليه الصلاة والسلام هذا شيء لم يقره العلماء، لم يقره العلماء، بل قام العلماء بالنكير، بالنكير على هذه الفعلة. والأسباب في هذا الباب كثيرة، ولا أظن مقام يسمح بذكر ما هي الأمور التي استدل بها العلماء إلى عدم شرعية الموالد، ولعل الله جل وعلا يسر لنا بمقام آخر فيها تسليط الأضواء على أهم الأسباب وأعظم الأشياء التي استدل العلماء بها على عدم شرعية هذه الفعلة. ومنها على سبيل المثال أن نعلم أن الله جل وعلا لم يأمر بها في كتابه، لم يأمر بها في كتابه، ولا نبينا صلوات ربي وسلامه عليه رسول الله وهو صاحب الشأن وهو صاحب الأمر وهو صاحب المولد إن صح التعبير، هو صاحب الولادة، ما أمر الناس باحتفال به أو الاحتفاء بمولده. قد يقول بعض الناس أخي رسول الله تواضع، ما يريد أن يلزم الناس بيومه، يقول هذا ليس تواضع، هذا دين، هذا تعبد. ألم يأمرنا أو لم يحثنا أو لم يحثنا نبينا عليه الصلاة والسلام على ذكره وعلى الصلاة عليه؟ صلوا عليه، فإن من صلى علي صلاة صلى الله بي عشرة. طب أين التواضع؟ هذا ليس تواضع، دين. فنبينا هو وسائر الأنبياء قال عن نبي عن نفسه وعن أنبيائه من قبله إنه ما من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلم لهم، في أي أمر كان فيه خيرية فكان نبينا لا يألو جهدا في توضيحه وتبيينه ونصح الأمة إليه، مثل الصلاة عليه وغير ذلك. فلو كان اتخاذ اليوم يوم مولده عيد وأن هذا العبد وأن العبد يؤجر عليه لأمر الناس وحث الناس على اتخاذ اليوم عيدا، لكن ما فعل ذلك صلوات ربي وسلامه عليه. وهكذا قل في أصحابه ممن كانوا أشد تمسكا بهديه، بل من أعظم الناس حبا فيه عليه الصلاة والسلام، بذلوا أرواحهم وأموالهم وتركوا أبنائهم وبلادهم في سبيله عليه الصلاة والسلام حبا فيه ودفاعا عنه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ما سمعنا عن أحد منهم قط أنه اتخذ في يوم مولده عيد عليه الصلاة والسلام. هل هذا كرها منهم أو بغضا منهم في حقه؟ حاشاهم من ذلك، بل كان من أشد الناس حبا لنبينا عليه الصلاة والسلام. فهذا تنبيه إخواني في الله، فلا يستفاد بعد التمحيص أن نعلم إذا علمنا أن هذا اليوم هو يوم مولده أن يتخذ عيد، فهذا ليس بموطن عيد. وكما قلنا لعل الله يسر بمقام آخر في ذكر ما يتعلق بعدم شرعية هذه الموالد. كذلك من المسائل التي تتبع في مولده عليه الصلاة والسلام ما يتعلق بمحل المولد، أقصد بالمولد أي مولده عليه الصلاة والسلام، لا أقصد مولد البدعي. فما هو محل المولد؟ أين تمت ولادته عليه الصلاة والسلام؟ تكلم العلماء في كتب السيرة عن محل ميلاده عليه الصلاة والسلام، وأشهر الأقوال الذي موجودة مذكورة في كتب السيرة أنه عليه الصلاة والسلام ولد في دار أبي طالب، ولد في دار أبي طالب، وهذه الدار في شعب بني هاشم، وهي الآن والتي سميت بعد ذلك بدار محمد بن يوسف، محمد بن يوسف أخي الحجاج، وهي الآن في هذا الزمن المعاصر في الزمن الحالي هي الآن المكتبة العامة، هي الآن مكتبة عامة، أي هذا المحل الذي كانت من قبل دار بن أبي طالب ثم أصبحت بعد ذلك دار محمد بن يوسف ثم أصبحت الآن هي مكتبة عامة. طيب هذا كما قلنا بالقول الشهير والمشهور عند العلماء، لكن هل هذا هو القول الفصل؟ طبعا لا، ليس هذا هو بالقول الفصل الذي ماذا انتهت به كلمة العلماء أو اتحدت فيه ماذا اجتهادهم، بل المسألة خلافية، اختلف العلماء في هذا القول هل هو القول المقطوع به، بل أولد العلماء هناك أماكن غير هذه الأماكن هي مظنة محل الميلاد التي ولد فيه نبينا عليه الصلاة والسلام. من ذلك ما ذكره المغلطائي رحمه الله تعالى في كتابه الإشارة إلى سيرة المصطفى وتاريخ من بعده من الخلفاء، قال رحمه الله تعالى: ولد صلى الله عليه وسلم بمكة في الدار التي كانت لمحمد بن يوسف أخي الحجاج، ويقال بالشعب ويقال بالردم ويقال بعسفان. أي أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين أن محل الميلاد ليس متفق بل مختلف، قيل هذا القول وقيل في هذا المحل وقيل في ذاك المكان. وهنا كذلك إشارة إلى أن بعض الناس كان يذهبون لتلكم الدار ويتخذون موقع معين، يقول هذا المحل بالضبط هو الذي ولد فيه المصطفى عليه الصلاة والسلام. فلما تم التحريف تلكم البقعة تجاوزوا الحد في هذه البقعة، فأخذوا يفعلون بعض الأعمال الغير شرعية من الأعمال البدعية من التمسح والتبرك بهذه البقعة، بل وصل الأمر إلى بعض الناس من الكتاب ممن لهم مقالات في الجرائد أنه كان يناشد الدولة أنها تبني مثل هذه الأماكن، تبنيها وتجعلها مزارة يزار بين الفينة والأخرى، وهذا كله ماذا من فتح أبواب الشرك على مصراعيه، والقوم أرادوا بهذا التبرك وهي من البدع. وأباب التبرك إخواني في الله ينبغي أن نعلم كفائدة أنه يقوم على أمرين اثنين، إذا أردت أن تتبرك بأمر ما عليك أن تتحصل على أمرين. الأمر الأول أثبت، ثبت العرش، بين ودلل على أن هذا الأمر فيه بركة، هذا أول خطوة. ثم إن علمت أن هذا الأمر أو أن هذا الأمر دل الدليل على بركته تأتي المسألة الثانية وهو كيف التبرك منه، لابد من هذا ومن ذاك. مثلا جاءت الأدلة الدالة على أن ليلة القدر ليلة مباركة، هل معنى أن معناها أنها ليلة مباركة أنك تخرج في هذه الليلة وتطلع أو تصعد فوق السطوح ثم تتلمس الهواء حتى تأخذ بركة الليلة؟ هذا لا يعقل. قال عليه الصلاة والسلام اتخذوا الغنم فإنها بركة، هل معناها إذن دل دليل على أن الغنم فيها بركة، هل معنى تأتي بالغنم وتربطها في بيتك وتتمسح بالغنم أنت وأهلك؟ لا، ليس به الدليل. فالبركة إخواني في الله تقوم على أمرين اثنين، أثبت ثبت بالدليل الشرعي على أن الأمر ما من جمادات من حيوانات من أي بقعة أنها مباركة، وبعد ذلك بين كيف تتوصل إلى بركة هذا الشيء. وهذا المكان أو هذا المقام محله في كتب التوحيد والعقائد، لكن نبين لكم أن اتخاذ مثل هذه بقعة أماكن يتبرك بها ما دل الدليل عليه. لكن يكفينا في هذا المقام بالجملة أن نعلم أنه عليه الصلاة والسلام ولد في مكة، هذا الحد يكفينا كمعرفة لسيرته عليه الصلاة والسلام ومحل ميلاده أنه ولد في مكة. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد، قال لا خلاف أنه ولد صلى الله عليه وسلم بجوف مكة، هذا لا خلاف فيه أنه ولد بجوف مكة داخل مكة، وهذا القدر الذي يكفينا. وأما التكلف في بحث هنا وهنالك لربما ما يجدي نفعا، لا يجدي نفعا، وخاصة لعدم ظهور الأدلة في هذا الباب. فهذه أهم المسائل المتعلقة بزمن مولده والتنبيهات المتعلقة على هذا الزمن، وهكذا إشارة إلى محل ميلاده عليه الصلاة والسلام. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.